بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل رئيس البرلمان الفيتنامي ويقول إن هذه الزيارة يمكن أن تكون منعطفا في تنمية العلاقات بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت تنتهي. روسيا تنتقد الضغط الغربي على إيران بشأن الاتفاق النووي وتحمل الفشل لسياسة واشنطن حيال هذا الملف. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن روح الاستقلال والدعوة إلى العدالة والمساواة تشكل القاسم المشترك بين الشعبين الإيراني والفيتنامي. وقال رئيسي خلال استقباله رئيس البرلمان الفيتنامي فون جيدين فيهوي والوفد المرافق له إن هذه الزيارة يمكن أن تشكل منعطفا في تطور العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تنمية العلاقة البرلمانية بين البلدين. وفي إشارة إلى التقدم الكبير الذي حققته إيران في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والإنتاج والصناعة رغم التهديدات والحظر، لفت رئيس الجمهورية إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذها الشعب الإيراني لتحييد الحظر من خلال التركيز على نمو الإنتاج والتجارة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي سيشارك في اجتماع قادة مجموعة بريكس القادم. وفي كلمة خلال مؤتمر إيران بريكس آفاق الشراكة والتعاون في طهران، قال أمير عبداللهيان إن هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت تنتهي، وإيران ستستثمر كل الفرص لتسريع انضمامها إلى بريكس، مشيرا إلى أن الشراكة بين إيران وبريكس في بعض المجالات بدأت من الناحية العملية. وأوضح أمير عبداللهيان أنه لا يوجد أي ارتباط بين انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي وإمكانية انضمامها إلى مجموعة بريكس مع استئناف المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي. للمزيد حول المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين وسفراء دول مجموعة بريكس، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ومجموعة بريكس آفاق الشراكة والتعاون، عنوان المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين وسفراء دول بريكس الخمس، وهي الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب سفراء ودبلوماسيي السفارات الأجنبية المقيمين في طهران والمدراء والخبراء من المؤسسات الحكومية والخاصة. المؤتمر يأتي استمرارا للجهود الدبلوماسية الإيرانية في اتجاه الانضمام إلى بريكس وتحديد الطاقات المتبادلة والتعاون المشترك بين إيران والمجموعة، والذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مؤكدا أن إيران تتمتع بعلاقات جيدة ومناسبة مع جميع دول مجموعة بريكس، ومشيرا إلى عزم وإرادة الطرفين لتطوير التعاون المشترك فيما بينهما.
إن الجمهورية الإسلامية في إيران، ونظرا لموقعها الجيوستراتيجي وجغرافيتها المتميزة وتمتعها باحتياطات هائلة من الطاقة لا سيما النفط والغاز، وامتلاكها شبكة نقل وعبور منخفضة التكاليف، وتمتعها بالطاقات الشابة والمتخصصة والماهرة، وتحقيقها للإنجازات العلمية والتقنيات الحديثة، يمكن أن تشكل شريكا موثوقا ومؤثرا في التعاون الثنائي والمتعدد مع دول مجموعة بريكس. من الضروري جدا للجميع أن يعمل على تطوير وتنمية هذا التعاون المشترك.
ممثل جنوب أفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس أنيل سوكلال أشاد بحضارة الشعب الإيراني التي وصفها بالحضارة القوية، معتبرا أن وقوف إيران إلى جانب جنوب أفريقيا أدى إلى حريتها، ومشددا على أهمية تغيير هيكل العالم. يشار إلى أن مجموعة بريكس سوف تشكل بالتأكيد محطة تمكن إيران من تجاوز الحظر الأمريكي الأحادي المفروض عليها عبر تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المجموعة. وتنشط إيران للانضمام إلى المجموعات والتكتلات المستقلة التي تحاول بناء اقتصادها بعيدا عن الاستغلال الغربي والضغوط الأمريكية، وآخرها التحاقها كدولة كاملة العضوية بمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة التي عقدت في نيودلهي قبل أكثر من شهر.
أعلنت روسيا رفضها المحاولات الغربية لإبقاء الحظر على إيران رغم انهيار اتفاق عام 2015 الذي استهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف إجراءات الحظر. وبعد اجتماع بين مسؤولين من البلدين في طهران، قالت الخارجية الروسية إن موسكو وطهران تعتقدان بأن الفشل في تنفيذ الاتفاق ناجم عن سياسة واشنطن الخاطئة حيال هذا الملف، ومنها ممارسة الضغوط القصوى ضد طهران. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد أن الدول الغربية نكثت عهودها مرارا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلالزادة على وقوف إيران إلى جانب سوريا حكومة وشعبا. وخلال زيارته لدمشق قال جلالزادة إن سوريا انتصرت على جماعات الإرهاب، وإن التحدي الذي تواجهه الآن هو المشاكل الاقتصادية والمعيشية، لافتا إلى اهتمام الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية بمساعدة الشعب السوري وإعادة إعمار بلاده. وأشاد جلالزادة بصمود إيران وسوريا في إسناد المقاومة رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرضان لها، مشددا على مواصلة إيران دعمها للقضية الفلسطينية. اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من مدينة طوباس بالضفة الغربية أثناء مرورهما عبر حاجز حوار العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس. إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحته، فيما تعرضت حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب رام الله. وقالت وسائل إعلام عبرية إن العملية لم تسفر عن أي إصابة. وكانت وحدة صهيونية فجرت فجر اليوم منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بنابلس. للمزيد من التفاصيل حول تفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة بنابلس نستمع إلى التقرير التالي.
قبل أن تبدأ خيوط الفجر بالامتداد على مخيم عسكر للاجئين، امتد غبار انفجار ضخم هز بيوت المخيم المتهالكة. منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة تحول في دقائق إلى ركام ضمن سياسة عقاب جماعي تزيد كاهل العائلات الثقلة ثقلا فوق أثقالهم. منزل الشهيد خروشة لم يكن الوحيد المتضرر، بل وأيضا منازل أخرى أصيبت هي وأصحابها بشظايا الانفجار. الشهيد خروشة استشهد قبل عدة أشهر بعد تنفيذه عملية فدائية في بلدة حوارة أدت إلى مقتل مستوطنين. عملية الهدم في مخيم عسكر للاجئين صاحبها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأرتال عسكرية كبيرة. وخلال الساعات الماضية أيضا أكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال، غالبيتهم من بلدة كوبر إلى الشمال من مدينة رام الله.
كل هذه العمليات تفجير بيوت الناس فوق أصحابها وعمليات التهجير والطرد هي إمعان من الاحتلال في محاولة ضرب الإرادة الفلسطينية التي هي عصية على الكسر. وأعتقد بأن هذه السياسات لن تنال من صمود وعزيمة أبناء الشعب الفلسطيني المصمم على مواصلة الكفاح والنضال حتى الحرية وحتى الاستقلال.
الاحتلال يحاول بشتى الطرق أن يعاقب عائلة الشهيد باستشهاده ويجعلهم بعد ذلك في العرى.
سياسة هدم منازل المقاومين الفلسطينيين سياسة قديمة بدأت منذ العام 1967، ورغم طول الزمن وبشاعة هذه السياسة إلا أنها عادت على الاحتلال الإسرائيلي بنتيجة صفر.
استنكرت الممثلية السورية بالأمم المتحدة تسيس الملف الكيميائي من جانب منظمات دولية وتجاهل الطاعون التام الذي أبدته دمشق مع المحققين الدوليين. واتهم نائب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة الحكم دندي أمريكا بتزويد عناصر ما يعرف بجيش سوريا الجديد بمواد كيميائية في منطقة التنف من أجل تنفيذ هجوم مزور وإلصاق التهمة بالقوات السورية، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر تقارير بعثة تقصي الحقائق دليلا آخر على استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لولايتها بطريقة مسيسة خلال تحقيقاتها بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. شهدت منطقة أم درمان القديمة في مدينة الخرطوم معركة ضارية بين طرفي الصراع في السودان، وتقدم الجيش بهذه المنطقة من عدة محاور ليصل إلى شمال وغرب حي أبروف، ما دفع قوات الدعم السريع إلى قصف المنطقة بشكل عشوائي أسفر عن موجة نزوح ومقتل مدنيين. للمزيد عن مستجدات الوضع الميداني في السودان نتوقف والتقرير التالي.
حرب بلا هوادة متواصلة في السودان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدن الخرطوم الثلاث بين الجيش وقوة الدعم السريع، أشدها يدور في أم درمان شمال العاصمة. مصادر محلية أفادت بتجدد المعارك بين طرفي الصراع، مشيرة إلى قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع في الخرطوم، تحديدا في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية وسط تحليق متواصل للطيران الحربي. المصادر أفادت بانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في العاصمة، وتحدثت عن احتدام المعارك في الأحياء القديمة بأم درمان لا سيما في حي أبروف وسط المدينة الذي يبعد مسافة نحو كيلومتر واحد من جسر يربط الخرطوم بحري بأم درمان والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ما أسفر عن حركة نزوح جماعي من المدينة باتجاه مناطق أكثر أمناً. وفي ولاية دارفور أفادت تقارير محلية بتفاقم الوضع الإنساني جراء الاشتباكات المتواصلة، وبحسب المصادر تشهد مدن زالنجي والجنينة ونيالا أوضاعا كارثية جراء نقص خدمات المياه والكهرباء والأدوية وسط حركة نزوح متواصلة باتجاه تشاد. يأتي هذا فيما لم تفضي حتى الآن أي من المبادرات الخارجية لإنهاء الأزمة في السودان، ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود ضبابية تامة في مسار العملية السياسية بالبلاد. وبحسب الأمم المتحدة فقد خلف النزاع الدائر في السودان منذ منتصف نيسان أبريل آلاف القتلى أغلبهم مدنيون، كما أجبر نحو 4 ملايين شخص على النزوح أو اللجوء وسط تحذير أممي من مجاعة تهدد أكثر من 6 ملايين شخص في البلاد، 2 مليون منهم نزحوا من ولاية الخرطوم فقط.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يستقبل رئيس البرلمان الفيتنامي ويقول إن هذه الزيارة يمكن أن تكون منعطفا في تنمية العلاقات بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت تنتهي. روسيا تنتقد الضغط الغربي على إيران بشأن الاتفاق النووي وتحمل الفشل لسياسة واشنطن حيال هذا الملف. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المواد، أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:40. الوصايا الخالدة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:52، في تمام الساعة 10 نشرة الأخبار والتقارير. في الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان أنتم والطبيب الأسرة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند الساعة 11:15 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي. على مدار ربع ساعة في الساعة 11:47 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:15. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:10. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج على مدى ربع ساعة في الساعة 12:18. نشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم يوما سعيدا. دمتم في حفظ الله، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من صميم قلوبنا نبعث إليكم أجمل التحايا وأطيب الأمان، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض قصائد شعراء أهل المودة.
أملينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، القصائد والأشعار التي سنطل عليها ضمن جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي هي للسيد عبد الرحيم حكيم العميدي. ولد سنة 1908 في الحلة، وهو من بيت علمي يقول عنه ابن مدينته الأستاذ الشاعر والأديب محمود حسان مرجان: تميز بالعلم والأدب والتحلي بآداب الدين والتمسك بأحكامه.
تعلم الشاعر عبد الرحمن العامدي على يد والده بداية القرآن الكريم ومبادئ العربية ومقدمات العلوم الدينية، ثم هاجر إلى النجف الأشرف مع صديقه السيد محمد عمران الشلاه للدراسة، فدرس الفقه والأصول والمنطق على يد العالمين الجليلين الشيخين محمد طه نجف ومحمد رضا المظفر. عاد العميدي إلى الحلة بعد مدة قصيرة وعمل في عدة أعمال تجارية وإدارية حتى وفاته في الحلة عام 1985 ودفنه في النجف الأشرف.
غلب على شعره طابع الشكوى من الزمن والفقر، وإذا ما لم يحالفه الحظ في عالم التجارة فقد كان شاعرا مجيدا من طراز رفيع دل شعره على تمكنه من أدوات الشعر وأساليب اللغة وفنونها من البديع والبيان وغيرها. وقد جمع شعره وقدم له سيرة وافية عن حياته الدكتور سعد الحداد، وطبع في دار الفرات ضمن سلسلة ديوان الشعر الحلي.
كان عبد الرحمن العميدي من الأعضاء المؤسسين لندوة القلم أو ندوة الأربعاء التي أسسها الشيخ محمد آل حيدر وكيل المرجع الديني السيد محسن الحكيم في الحلة عام 1968، والتي كانت تضم كبار شعراء الحلة وأدبائها أمثال محمد علي النجار والسيد حازم الحلي وغيرهما، وكانت تربط العميدي مع آل حيدر علاقة وطيدة.
مستمعينا الأكارم، قال عنه الدكتور الباحث والشاعر والأديب سعد الحداد: شاعر عف اللسان، عفيف النفس، نقي السريرة، امتاز بروح الدعابة وبساطة التعبير ورقة المعنى. توفي العميدي في الحلة ودفن في النجف الأشرف كما مر، وأرثاه عدة شعراء منهم السيد محمد علي النجار وصديقه الشيخ محمد آل حيدر والسيد أحمد حميد القزويني والشاعر فرهود مكي العلوان.
أيها الأكارم، قال الشاعر السيد عبد الرحيم من قصيدة في مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكان قد ألقاها الشاعر في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في حسينية محمد بن إدريس الحلي عام 1971.
يا وليدا طلت السما بسنائك، عم كل الوجود نور بهائك، يا رسول السلام أنت نجاة الخلق حقا واللطف من أسمائك، ولأنت الهادي وخاتم رسل الله من سبح النهى بثنائك.
ونبي بعثت بالشرعة الغراء أزاح الضلال فيض ضيائك، كتب الفتح والتقى وحسن الخلق والعدل والعلا بلوائك، هب لنا نفحة لتشفى نفوس شفها السقم وأسقاها من حبائك.
وقال من قصيدة في رثاء أمير المؤمنين عليه السلام، علما أنها تعتبر من صفوة قصائده الرائعة التي أجاد فيها وصف شخصية أمير المؤمنين عليه السلام والفضائل والمناقب الغزيرة التي حوتها وعظم المصاب الذي ابتلي به الإسلام وأهله حينما هوى سيف الغدر على هامته الكريمة وهو ساجد لرب العزة والجلال. يقول الشاعر عبد الرحمن العميدي في هذه القصيدة الطويلة التي اخترنا منها الأبيات التالية:
سحائب دمعي تستهل غواديا، وبحرق كالجمر تسكي فؤاديا. ذكرت قتيلا صائما متعبدا، بكوفان يردى في مصلاه هاويا. وإن مصابي لا يقاس بغيره، فإن له وقعا يهد الرواسيا. فقدت عليا وهو صنو لأحمد، نبي الهدى من جاء لله داعيا.
فليس يوفي حقه الدمع والبكا، ولست إذا ما مت وجدا مغاليا. فإني أرى حبي له من فرائض، وما كنت في حب الوصي مرائيا. فيا لاحيا قد لمتني في تمسكي بعروته الوثقى، تجنيت لاحيا. فدع عنك لوما غير مجد، فإنني فقدت الذي فيه، فقدت الأمانيا.
أعزائي الأفاضل، نحييكم أحلى وأزكى تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم أعزائنا وإيانا إلى الاستماع إلى فقرة هذا البرنامج، وهي اللقاء مع ضيفنا.
تحياتي للشاعر والأديب الأستاذ فؤاد الراشدي من اليمن، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر عبد الرحمن العميدي نلاحظ أنها تميزت بالسهولة والسلاسة والوضوح من جهة، وبالتنوع واختلاف الأغراض من جهة أخرى، بحيث لم يقتصر على رثاء الإمام الحسين وأهل البيت وأصحابهم وغيرهم. كيف ترون هذه الخصوصيات في قصائد الشاعر؟
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته، وأشكركم على حسن الاستضافة. في ظلال هذا الشاعر بل العالم الجليل الذي هو خريج مدرسة أصيلة بل وأم المدارس وهي النجف الأشرف، فقد تعلم فيها الفقه والأصول والعقيدة والفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم التي كانت تدرس آنذاك. هذا الرجل مزج شعره مزجا كبيرا، كان شاعرا لكنه ممزوج بالديني والالتزام الديني، وكما تفضلتم أنه يمتاز شعره بالسلاسة ووضوح وعدم الغموض. نعم، الذي سنرى هذا الشاعر وهو في قصائده المتعددة الأغراض كرثاء كمديح وما إلى ذلك، كيف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصيدة، وسنختار بعض أبياتها قائلا: هتف البشير مغردا، اليوم قد ولد الهدى، اليوم آمنة العلا ولدت كريما أحمدا، فطغى على الدنيا السرور بمن تسامى سؤددا، من الإله به على أهل البسيطة مسعدا، هو فخر كل الكائنات لعالم الدنيا بدا، هو خاتم الرسل الكرام به النجاة من الردى، فقضى على وثنية فيها الشقاء تجسدا، وبنى لأمته علا يبقى الزمان مخلدا. أما في غرض آخر غير المدح أو غير استهلال المديح أو تكلم عن مياليد كذلك، يرث يرثي أمير المؤمنين عليه السلام في أبيات واضحة منسجمة جزلة الألفاظ، يقول: سحائب دمعي تستهل غواديا، وبي حرق كالجمر تذكي فؤاديا، وإن مصابي لا يقاس بغيره، فإن له وقعا يهد الرواسيا، فقدت عليا وهو صنو لأحمد نبي الهدى، من جاء لله داعيا، فليس يوفي حقه الدمع والبكاء، ولست إذا ما مت وجدا مغاليا، فإني أرى حبي له من فرائض، وما كنت في حب الوصي مرائيا. يرث الإمام الصادق عليه السلام فيقول في حقه وفي قصيدة غراء: جل الفقيد عن البكا والمأتم، فدع الدموع وإن جرينا من الدم، فلقد قضى بالسم خير مجاهد، عن ديني أحمد وهو غير مذممي، هو صادق القول الإمام، ومن له فرض الولى طوقا بجيد المسلم، وأخ الندى وأبو الفضائل جعفر من دوحة الهادي الرسول الأكرم، من كان جامعة العلوم جميعها وإليه أقطاب المعارف تنتمي، طب وفلسفة وحكمة منطق تهدي المفكر للطريق الأقوم. طبعا هو شاعر ثري الذي يرى قصائده قصائد كبيرة جدا وتعددت، وتكلم عن كثير من الأئمة وكثير من المواقف، أختمها بأبيات في الإمام الرضا عليه السلام، يقول في حقه: بالإمام الصبدي بالزكي الرضا، بالزاكي الرضا، طيب الآباء محمود الجدود، هو لطف الله في الأرض، ومن قد رعاه فيه بالحفظ المديد، نوره أشرق في الدنيا هدى، وغشاها من سهول ونجاد. أشكركم، أنا يعني أختم بهذه الأبيات، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد بحق هذه الأيام المباركة، أيام العشر المباركة، وكذلك أبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وأبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري الجزيل وامتناني لك الأستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن، وأشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج شعراء أهل المودة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف البرنامج على هذه الإيضاحات فيما يتعلق بالشاعر العميدي، ونتابع لحضراتكم تقديم ما تبقى من هذا البرنامج. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، أعزائنا مستمعينا، حول فضائله عليه السلام ومناقبه ودوره في تثبيت دعائم الدين،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله تعالى وإياكم إلى تنبه بعده يقضى، يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من حياة الشهيد الفريق الطيار عباس بابائي. كونوا معنا أيها الأحبة. الكابتن بابائي. أكمل عباس بابائي الشاب العشريني تدريباته الأولى في قيادة الطائرات القتالية النفاثة، ولأن سلاح الجو الإيراني كان أمريكي الصنع، تم إيفاد عباس بابائي مع مجموعة من الطيارين الإيرانيين إلى قاعدة جوية في أمريكا لاستكمال مهاراته في قيادة الطائرات المقاتلة. لكن الأمريكي لا ينقل مهاراته وسلاحه إلا لمن يكون تابعا له في السياسة والثقافة وحتى في الرغبات الشخصية، وبغرض التأثير على شخصية كل الطيارين الإيرانيين والذين لم تتجاوز أعمارهم 25، وجعل شخصياتهم تميل إلى نمط الحياة الغربية، جعلوا مع كل طيار إيراني جاء للتدرب طيارا شابا أمريكيا يكون شريكا له في غرفته. وهكذا كان الأمر لبطل قصتنا. كان شريك عباس بابائي في غرفته طيارا متدربا أمريكيا. قام هذا الشاب بتعليق صور فاضحة لنجوم أمريكيات فوق سريره. في يوم وفي ساعة مناسبة جمعتهما في أجواء حميمية، قال له عباس: يا صديقي، نحن عسكريون ولنا مهمة صعبة وحساسة علينا التركيز فيها، ألا ترى أن هذه الصور تمنعنا من ذلك؟ لكن صاحبه الأمريكي ساخر منه ولم يهتم بكلامه، وهذا طبعا ما كان يتوقعه عباس، لكنه أراد أن يتم عليه الحجة فيما سيتخذه من قرار. قرر عباس أن يمد ستارا ما بينه وبين جانب صاحبه من الغرفة كي لا تلتقي عيناه بالصور الفاضحة والخادشة للحياء المعلقة على الجدار. ولما حاول صاحبه الأمريكي الاعتراض قال له: أنا لا أشوش عليك بشيء، لكنك تفرض علي رؤية تلك الصور بتعليقها على الجدار، أنت تشوش على حريتي. استسلم الشاب الأمريكي لمنطق بابائي الرصين وقبل بالأمر. وفي ليلة من الليالي وعندما كان صاحبه الأمريكي عائدا من حفل ساهر، كان عباس يعدو في الحديقة المحيطة بمحل إقامتهم. سأل الأمريكي: ما الذي تفعله في هذا الوقت من الليل؟ فقال له عباس وهو يبتسم له: أتعب الشيطان كي يكف عن ملاحقتي. سخر الأمريكي من عباس وراح يضحك وهو يبتعد عنه. نعم أيها الكرام، مر عامان على الدورة التدريبية في القاعدة الأمريكية الجوية، وحان الموعد لتسلم شهادات إكمال الدورة وتأييد صلاحية كل طيار إيراني لقيادة الطائرات الأمريكية المقاتلة فانتوم F4 و F5. ذهب عباس ببائي لتسلم شهادته فرحا، لكنه تفاجأ أن شهادته لم تصدر. قيل له إن عليه الذهاب إلى مكتب الجنرال الأمريكي قائد القاعدة والمسؤول عن كل الدورات التدريبية. في غرفة الجنرال كان عباس بابائي يجلس قلقا، لكنه كان رزنا، وقد بان على محياه سكينة لفتت انتباه الجنرال الأمريكي الذي كان يلقي بنظرة إلى التقرير أمامه تارة وإلى عباس المطمئن في جلسته تارة أخرى. حمحم الجنرال بصوته قليلا ثم أطلق صوته بنبرة استعلاء واضحة قائلا: أنت أنهيت كل التدريبات العملية بأعلى مستوى، لكن أمامي تقريرا يستنتج أنك تعاني من مشكلات نفسية. قطب عباس بابائي حاجبيه للحظة، لكنه سرعان ابتسم وكأنه عرف مصدر التقرير. استطرد الجنرال في كلامه فقال: أنت تستيقظ في ساعات متأخرة من الليل فتكلم نفسك، ثم ابتسم ابتسامة صفراء وأكمل، وتبكي وتسبب الإزعاج لرفيقك في الغرفة. ابتسم عباس فحاول أن يوضح، لكن الجنرال لم يمهله وراح يقرأ باقي التقرير. أنت تتجنب العلاقة مع الجنس الآخر، ولا علاقة لك بأي واحد منهن، والنتيجة هي أنك بحاجة إلى علاج نفسي. سكت الجنرال وراح يحدق في عيني عباس، ثم قال بنبرة صارمة: أنا بانتظار توضيحاتك. لكن بمجرد أن قال عباس سير، رن الهاتف، فرفع الجنرال الأمريكي الحاكية، تم استدعائه من الجانب الآخر. نهض الجنرال من مكانه قاصدا الخروج من الغرفة. نهض عباس من مكانه فقال له الجنرال: انتظر ها هنا لحين عودتي. جلس عباس في مكانه ثم انتبه إلى ساعته، فألقى بنظرة نحو السماء من النافذة. نعم، إنه وقت صلاة الظهر. كان في جيب عباس بابائي دائما بوصلة قبلة وتربة صغيرتان، مد على الأرض في زاوية غرفة الجنرال قطعتين من جريدة ووقف عليهما ليصلي. دخل الجنرال فرأى عباسا وهو يصلي، وعندما انتهى من صلاته سأله عما كان يفعله، فقال له عباس: نحن المسلمين علينا أن نؤدي فريضة الصلاة في أوقات محددة من كل يوم، ولما خرجت سيادتك وقد حان وقت الصلاة انتهزت الفرصة فأديتها. فرد الجنرال: ليس هذا فقط، أنت تتصرف بتصرفات تثير الشكوك، لماذا تخرج للعدو أثناء الليل؟ فرد عليه عباس مبتسما: أنا شاب يا سيدي، وتراودني أثناء الليل أفكار شهوانية تمنعني من النوم، فأخرج لأعدو حتى أنهك جسمي ليخلد إلى النوم دون أرق وبعيدا عن الوساوس. نظر الجنرال بنظرة عميقة إلى عيني عباس بابائي الفياضتين بالصدق والاطمئنان، ثم ابتسم ابتسامة تنم عن احترام عميق، ثم قال: ليس أمامي أي خيار سوى. سكت للحظة كادت أن تقطع أنفاس عباس، لكنه تنفس الصعداء لما سمع الجنرال وهو يكمل: سوى أن أمنحك شهادة الطيران وبأعلى درجة. فقال عباس مباشرة وبصوت خافت: شكرا لله. أرهف جنرال أسمعه وكأنه يسأل عباسا عما قال، فقال عباس بصوت أعلى: شكرا سيدي. ابتسم جنرال ثم قال مبتسما: ألف مبروك كابتن بابائي، بالتوفيق. نعم أيها الكرام، شهداء الدفاع المقدس الذين يتم تكريمهم وإجلالهم من قبل الشعب الإيراني كانوا من خيرة الشباب الذين عاشوا الرقية الأخلاقية والإنسانية في جميع تفاصيل حياتهم، حتى باتوا يشكلون قدوة ونبراسا لكل الشباب. وعلى قول الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه: الشهيد يعيش مقام الشهادة قبل أن يسقط شهيدا. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن يعرف البلاء يصبر. إن الحياة الدنيا أيها الأخوة المؤمنون هي حياة جعلت وخلقت من أجل البلاء، لأن البلاء هو الاختبار وهو الامتحان، والله عز وجل أراد للإنسان أن يمتحن ويختبر في الحياة الدنيا حتى ينجح أو يرسب في الامتحان، ومن ثم تترتب عليه النتائج الأخروية، فيكون إذا نجح بالامتحان قد استحق الجنة والرضوان باستحقاقه وبمؤهلاته التي يملكها، وإذا رسب في الامتحان يكون قد استحق البلاء والعذاب في الآخرة أيضا باستحقاقه ونتيجة لأعماله. ومن هنا الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الحياة الدنيا دار بلاء، أي دار اختبار وامتحان، وتتعدد المصائب والمحن والاختبارات والابتلاءات فيها، فما من شخص إلا ويبتلى ببلاء، وإن كان البلاء يختلف من شخص لآخر. الإنسان أمام هذا الكم من الابتلاءات والمصائب التي ربما قد تشتد على الإنسان في بعض الأحيان وتضيق عليه الخناق، عليه أن يصبر، لأن الصبر هو الآلية الوحيدة لمقاومة البلاء والانتصار في البلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الذي يصبر على البلاء لا بد أن يعرف البلاء. يعني نحن لماذا لا نصبر على البلاء؟ لأننا لا نعرف البلاء. إذا عرفنا البلاء فسوف نصبر على البلاء. لهذا قال: ومن يعرف البلاء يصبر. فإذا علينا أن نعرف البلاء. ماذا نعرف عن البلاء؟ أولا علينا أن نعرف أن البلاء لا يستمر، وأن الشدة لا تستمر، وأن العسر لا يستمر، وإنما وراء كل عسر يسر، إن مع العسر يسرا. قد يضيق البلاء على الإنسان ولكنه سوف ينفرج عنه. فهذه قضية لا بد أن نعرفها، أن البلاء يمر مدة بالإنسان ثم ينفرج ويفرجه الله تبارك وتعالى. القضية الثانية هي أن البلاء من أجل اختبارنا، من أجل امتحاننا، هل ننجح في الامتحان أم نسقط في الامتحان. إذا عرفنا هذا المعنى أيضا علينا أن نحاول أن نبذل كل جهودنا لكي ننجح في الامتحان. فإذا عرفنا أن البلاء سوف يمر وسوف ينتهي، وأن البلاء هو من أجل اختبارنا ومن أجل اختبار إيماننا، عند ذلك سوف نصبر على هذا البلاء. فإذا الصبر على البلاء منوط بمعرفة البلاء. وقانا الله وإياكم سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا بسم الله وخل الظنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.